دليلا أنا ما اتخذت عن الحديث بديلا من يرتجي فضل الإله وعفوه.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في أول كتاب الجزية والموادعة من حديث جبير بن حية رحمه الله قال: ندبنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى غزو كسرى، وأمر علينا النعمان بن مقرن، فلما وصلنا إلى أرض العدو خرج علينا عامل كسرى في 40,000، وقال لترجمانه: ليكلمني أحد منكم. فقال له المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: سل عما شئت. قال: ما أنتم؟ ولم يقل لهم من أنتم احتقارا لهم. فقال المغيرة: نحن ناس من العرب، كنا في بلاء شديد وشقاء شديد، فبينما نحن كذلك إذ بعث رب السماوات والأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته رسولا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فدعانا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. قال: كنا نلبس الشعر والوبر ونعبد الشجر والحجر حتى أتانا رسول ربنا تعالى ذكره وجلت عظمته فدعانا إلى الله سبحانه وتعالى وأمرنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن رسالة ربنا تبارك وتعالى أن من مات منا دخل جنة لم ير مثلها قط، ومن عاش منا ملك رقابكم.
وقال المحدث:
مشكلتنا الكبيرة هي ضعف الانتماء، نحن أمة ولادة، ليست هناك أمة من الأمم على الإطلاق فيها من نباهة الرجال وصدق انتمائهم مثل ما لأمتنا. لخص المغيرة القضية كلها وبين دور هذه الأمة وأنها بعثت لتعم عبادة الله عز وجل الأرض، وأنه لا يجوز أن يرفع رأسه في الأرض إلا هذه الأمة التي وحدت ربها عز وجل، وأن الكافر لا يجوز أن يرفع رأسه لأنه لا يستحق أن يأكل وأن يشرب من هذا الخير الذي جعله الله عز وجل بين يديه، إما أن يدفع الجزية صاغرا وإما أن يعبد الله تبارك وتعالى. هذه الرجولة، والرجولة معنى كبير ليست مرادفا للذكورة. إن بعض النساء فيه من صفات الرجولة ما ليس عند الذكور. الرجولة نباهة وفداء ونجدة ونبل ومروءة. كان الصحابة الأوائل الذين قاموا بهذا الدين رجالا كما وصفهم الله عز وجل، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح وصححه ابن حبان وغيره من حديث جابر رضي الله عنه قال: ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو الناس إلى الله، ويتتبع الناس في بيوتهم وفي المواسم، أي في مواسم الحج، يقول: من يؤويني ومن ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل لا يخرج من مضر فيأتيه قومه فيقولون له: احذر غلام قريش لا يفتنك. وكان يمشي بينهم يدعو إلى الله عز وجل، يشيرون إليه بالأصابع أي احتقارا له، كما قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. يزلقونك بأبصارهم أي ينظرون إليك النظر الشزر احتقارا ويقولون إنه لمجنون. قال جابر رضي الله عنه: حتى بعثنا الله عز وجل إليه من يثرب فأتيناه فآمنا به وصدقناه، وكان الرجل منا يسمع منه الكلام فينقلب إلى أهله عليهم، فقل بيت من بيوت مكة من بيوت المدينة طيبة إلا وفيه نفر من المسلمين يظهرون الإسلام. ثم ائتمرنا جميعا وكانوا 70 رجلا، فقلنا: إلى متى يطرد النبي صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف؟ هو ده معنى الرجولة، إلى متى يطرد وإلى متى يخاف؟ فواعدناه شعب العقبة، فلما وافوه في موسم الحج قالوا: يا رسول الله، علام تبايعنا؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، ولا تخافون في الله لومة لائم. وإذا أتيت إليكم تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ولكم الجنة. فقام أسعد بن زرارة وكان أصغر 70، فقال: هلما. قال للذين معه: على رسلكم، فوالله إنا لم نضرب إليه آباط المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، ولكن إخراجه هو مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك، وإما إذا آنستم منكم جبنا فبينوا فهو أعذر لكم. ده كلام أسعد بيقول إن تبني هذه الدعوة معناها أننا سنفارق العرب وسنقاتل العرب فيقتل خيارنا وأن تمسنا السيوف، فحاجة من اثنين: إما أنكم رجال تصبرون على ذلك ولكم الجنة، وإذا خشيتم من أنفسكم جبنا فبينوا من الآن حتى يكون أعذر لكم عند الله عز وجل. أي لا تقل أنا رجل ولست برجل، لا تقل أنا أستطيع وأنت غير مستطيع. ده معنى كلام أسعد ابن زرارة رضي الله عنه، وكان أصغر هؤلاء السبعين. فلما قال أسعد ذلك قالوا أمط عنا يدك يا أسعد، فوالله لا نقيل هذه البيعة ولا نسليها. فقمنا إليه فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. أمتنا أمة ولادة، نحن أمة متخصصة في صناعة الرجال، نحن أمة جنباتها ملآنة بالمواهب. فما الذي جرى؟ إننا نسمع اليوم أصواتا ينعق أصحابها بسب السلف الأوائل وتحقيرهم وإظهارهم كأنهم قوم لا يفهمون.
وقال المحدث،
وأقول هذا تحفيزا للشباب وتحفيزا لطلبة العلم ليعلموا أن الذود عن دين الله عز وجل لم يكن في عصر نحن في أمس الحاجة إليه كهذا العصر الذي قنن فيه المروق والزندقة والكفر والفجور. وتصدر الآن قوانين في جنبات الأرض أن لكل إنسان أن يتكلم بما يريد. يقول لك دي حرية رأي، لا تحجب رأيي، أنا أقول وانت رد، مش عجبك رد، إنما لا تمنعني. وطبعا هذا فيه من الخلل والخطل ما لا يخطر لك على بال. هذا فيه تضييع الدين كله وتضييع مكارم الأخلاق، لأن كل إنسان يتكلم بما يريد. كيف يتكلم بما يريد؟ لا يجوز لأحد أن يتكلم إلا بحق، أن يتكلم كلاما صوابا. لما بنرجع إلى السلف الأوائل ونضرب المثل بهم، بعض الناس يمتعطون وكده يشمئز، حتى قال قائلهم يوما وقد ذكر بعض الصحابة، قال هؤلاء أعراب يبولون على أعقابهم، فهل رأيت أناسا ينظرون إلى أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم بمثل هذه النظرة؟ إلى أمثال هؤلاء أقول وأضرب المثل الآتي. لما بنضرب مثل بالصحابة أنا إنما أضربه على سبيل الاستئناس، وإلا فالحجة عندي قائمة بسير السلف الصالحين وعندهم من الهمة العالية. ما يعني أقول لو لم يصح، لولا أن الإسناد صحيح لكدت لا أصدق، لكن صح الإسناد إليهم. وسنذكر نماذج من هؤلاء الصحابة والتابعين والعلماء. لكن هناك صنف من الناس لما تضرب له المثل بالكافرين يخضع وممكن يقتنع. فإن عندما أضرب المثل أقصد به هؤلاء، هو إيه اللي ضيع الدنيا؟ اللي ضيع أي ملة أو مذهب؟ ترك الانتماء. الانتماء أساسه الحب، صدق الانتماء هو طوق النجاة حتى نخرج من هذه العثرة التي نعيشها الآن. تناقلت المجلات العلمية هذا الخبر، لكن قبل ذكر الخبر ذكر كاتب الذي ترجم هذه المقالة الكلام الآتي. قال لك أرسلت اليابان بعثات إلى أوروبا، وأرسل العرب بعثات إلى أوروبا في نفس التوقيت، فتقدمت اليابان ولا زال العرب يركبون ظهر السلحفاة. فما هو السر؟ سرد الحكاية الآتية التي أدلل بها على أن صدق الانتماء طوق النجاة. ذكر أن طالبا اسمه سهير خرج من اليابان إلى ألمانيا ليدرس علم المحركات. يقول أسهير: لو استمعت إلى نصائح أساتذة الألمان لما خرجت بشيء. كان راح يجيب الدكتوراه في المحركات. يقول: أول ما ذهب الجامعة أعطوه الكتب، كتب نظرية، وما أدخلوه معملا من المعامل. يقول إن أي صناعة الوحدة الأساسية فيها، أي صناعة لها وحدة أساسية لها الموديل. هذا المحرك كيف يعمل؟ لا أدري. ما وحدته الأساسية؟ لا أدري. طبعا طالب حضر دكتوراه على نفقة الدولة، له راتب، قبض راتبه في هذا الشهر، ذهب إلى معرض محركات إيطالي، اشترى محرك 2 حصان، استوعب راتبه كله، اشترى المحرك، كان ثقيلا جدا، دخل وحبي السكن، قال: وضعته أمامي على المنضدة وأنا أنظر إليه كأنه تاج من الجوهر، وأقول: لو استطعت أن أفك لغز هذا المحرك لغزونا أوروبا. كان الذي يعنيه منذ خرج محنة اليابان بعد الحرب العالمية ما حصلت، وانكسار الإمبراطورية اليابانية، وتوقيع معاهدة الاستسلام أمام الحلفاء، وكان منظرا لا ينساه أبدا أهل اليابان. هذا الانكسار توقيع معاهدة أو وثيقة الاستسلام، وبعدين حرمان اليابان من الصناعات العسكرية وإطلاق يدها في الصناعات السلمية. هذا الشاب كان يتجرع آنذاك مرارة الهزيمة. كل الذي كان يعنيه هو مجد اليابان، ما قصد لا دكتوراه ولا قصد أن يعني أن يصير شيئا في البلد. طبعا لهم أستاذ في البعثة جاب المحرك وضع على المنضدة وقعد يفكر: أفك المحرك ده إزاي؟ أفهمه إزاي؟ نزل خرائط المحركات، درسها دراسة جيدة، بدأ يحل يفك الإطار الخارجي، جسم المحرك من الخارج، وبدأ يرسم كل قطعة يفكها من المحرك ويعطيها رقما عشان يعرف يركبها تاني. فك المحرك كله وركبه كله وشغله اشتغل. قال: كاد قلبي أن يتوقف من الفرح. زرقت المسألة منه 3 أيام. ذهب إلى أستاذي في البعثة وقال له أن أنا فعلت كذا وكذا. قال له: حسنا، في محرك عطلان، إن كنت فعلا اجتهدت وفهمت. شوف للمحرك ده عطلان ليه، خد المحرك فكه فوجد ان فيه تروس متآكلة، بدأ يشتغل يدوي بالمطرقة والمبرد، بدأ يعمل تروس، ركب التروس شغله اشتغل. خدت القصة دي منه 10 أيام، نسي ان عنده دكتوراه، نسي المجد الشخصي، نسيه لان عنده هم كبير اسمه اليابان، اليابان المهزومة. فأستاذه الذي كان بمثابة الأب الروحي له قال له يجب أن تلتحق بمصانع صهر النحاس والحديد والألومنيوم. التحق بهذه المصانع وكان يخدم العمال لأنه عايز يأخذ منهم علم. يقول معناني من أسرة ساموراي، يعني حاجة كبيرة في اليابان، لكن طالما المسألة تتعلق بمجد اليابان أنزل تحت النعال. تعرفين ظل في المصنع ده كم سنة؟ 8 سنوات شغال في مصانع صهر الحديد والنحاس والألومنيوم. الميكادو رئيس اليابان أو رئيس طائفة يعني سمع بجدي هذا الطالب، بعت له 5000 جنيه استرليني. تعرف عمل بها ايه؟ كان يحلم ان ينشئ مصنعا للمحركات على ارض اليابان. خدش ال5000 جنيه، اشترى لنفسه حاجة لان عنده هم كبير. هذا الهم انساه همه الخاص، اشترى معدات مصنع ال5000 جنيه استرليني. لكن بقيت مشكلة، أجرة الشحن يجيبها منين؟ انتظر أول الشهر، قبض راتبه وبعض المدخرات عنده ودفع أجرة شحن هذا المصنع. لما نزل على أرض اليابان الميكادو بعت له قال له أريد أن أراك، فقال له أنا لا أستحق أن تراني حتى أنشئ مصنعا على أرض اليابان. تعرف قابل الميكادو بعد كم سنة؟ بعد 9 سنوات كاملة يعمل في دأب وصمت مع مجموعة معاه. وبعدين بعد ما 9 سنوات أخذ 10 محركات وذهب إلى الميكادو في قصره، شغلوا المحركات فجاء هديرها عاليا، أصوات محركات. فعندما سمعها الميكادو انحنى تحية وقال هذه أعذب موسيقى سمعتها في حياتي، صوت محرك ياباني خالص، الآن غزونا أوروبا. أنا بضرب المثل لأمثال هؤلاء، رجل مجد الشخصي ذاب في مجد الأمة، هذا واحد اهو، ولا يساوي قلامة ظفر عندنا. لكن لما يضرب المثل للأسد بالكلب يحمر أنف الأسد من الغيظ، ولا ترد الأسود حياض ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. عندنا نماذج مبهرة، لكن المشكلة أن أكثر الأمة لا تعرف هذه النماذج ولم تطلع عليها بسبب العقوق الذي فشى في أجيال المتأخرين للسلف الفاضلين.
وقال المحدث:
والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
قال المحدث: قد أصبت دليلا، أنا ما اتخذت عن الحديث بديلا، من يرتجي فضل الإله وعفوه فليتخذ درب الرسول سبيلا. أهل الضلالة قد أغار صدورهم، أن قد رأوا للسنة التبجيلا، فسعوا لتحريف الكلام بزيغهم، والله يأبى فاتخذه وكيلا.